لتعجيل فرج إمام زماننا صلوات الله عليه. ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. قبول أعمالنا وقبول مجالسنا الثانية بأعلى أصواتكم. كي نوفق إن شاء الله قريبا عاجلا لزيارة قبر الحسين عليه السلام الثالثة بأعلى أصواتكم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق والسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. لا زال حديثنا في رحاب دعاء بليغ من أدعية زمان الغيبة. هنالك مجموعة من الدعوات، المؤمنون المنتظرون أو قل الممهدون. طبعا فرق بين الانتظار والتمهيد، البعض ينتظر والبعض له دور ما فوق الانتظار وهو التمهيد، يرى لنفسه دورا في زمان الظهور. الآن البعض قد يقول أين أنا وزمان الظهور؟ هذا الزمان لا يعلم، حتى الذي يوقت كذب الوقاتون. ولكن ما المانع أن يكون للإنسان دور في زمان الظهور ولو عبر ذريته، حفيده حفيد حفيده أحفاده؟ رب العالمين نصر وبارك في نبينا إبراهيم الخليل، حيث جعل النبي والأئمة من ذريته بعد قرون من وفاته. إذن المؤمن هو منتظر أيام حياته، ويرجو أن يكون ممهدا عمليا في مقام العمل، يكون له دور التمهيد والنصرة، لئن فاتته النصرة في زمان في هذا الزمان يرجو من الله عز وجل أن يجعل في ذريته من ينصر الإمام. وهناك حل آخر لمن أراد أن يكون في قائمة الناصرين ولو لم تكن له ذرية متميزة. البعض ممن محض الإيمان محضا أيضا مرشح لأن يكون في ركابه، إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا، فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي. هنا بين قوسين السريعين النساء، المرأة قد تقول أين نحن في هذه القضية؟ الآن شاهرا سيفي مجردا قناتي، هذه من صفات الرجال، نحن النساء هل لنا شيء في هذا الباب؟ طبعا شاهرا سيفي مجردا قناتي هذه كناية عن النصرة، وإلا في زمانه عليه السلام هناك رأي يقول أن الإمام يخرج يقاتل بأسلحة العصر، وإلا السيف هذا انتهى دوره. على كل هذه كناية عن النصرة. كذلك المؤمنة من الممكن أن تكون نصيغة للإمام من خلال ذريتها الطيبة، ومن خلالها هي الآن ما المانع أن تكون المرأة أيضا لها دور في ركاب الإمام عليه السلام، طبعا دور يناسب أنوثتها. الإمام يحتاج إلى دعاة إلى مروجين. نعم هناك طبقة من النساء في زمان الغيبة وفي زمان الظهور لهن هذا الدور. أنا لا أقول الناطقات باسم الإمام، ولكن الداعيات إلى سبيل الله عز وجل وإلى سبيل وليه الأعظم. قلنا في زمان الغيبة هذه بهذه المواصفات، المؤمن له أنس بسلسلة من الأدعية، لا بأس الإنسان يطلع عليها وقت العمل، يختار ما يشاء من هذه السلة المهدوية. هناك دعاء العهد، طبعا دعاء العهد دعاء لا أقول دعاء خطير، ولكن دعاء فيه التزام، تقول هذه بيعة له في عنقي إلى يوم القيامة. من يبايع الإمام في كل يوم أو في كل 40 صباحا عليه أن يكون بمستوى البيعة. ولهذا البعض مثلا قد يقول أنا أخاف من قراءة دعاء العهد، الكلام نعم اسمه دعاء العهد، ليست بلقلقة لسان، هذا الدعاء يوجب عليك كما يقال عقدا وبيعة في عنقك، كن على مستوى ذلك. الآن من باب العينة أقول ليس الكلام الليلة في تفصيل الدعاء، ولكن عندما تعاهد الإمام أن تكون من أنصاره تفصل ماذا تقول في هذه الزيارة، اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والذابين عن والمسارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره. بالله علينا في زمان الغيبة هل هناك مجال لقضاء حاجة الإمام؟ الإمام أين نحن وأين الإمام؟ بيننا وبينه حجاب زمان الغيبة والمسارعين إليه في قضاء حوائجه، كأن هناك مجموعة من الناس يتنافسون على قضاء حوائج الإمام، أنى لنا ذلك؟ ولكن الجواب بكل بساطة، إذا كنت مسارعا إلى قضاء حوائج إخوانك المؤمنين فأنت مسارع إلى قضاء حاجة الإمام عليه السلام. الإمام طبعا هذا التعبير غير مناسب، لا أقول ذائب في محبيه، الإمام يتجلى في محبيه. من أعان وليا من أوليائه بعنوان أن هذا ولي الإمام كأنك أعنته. وطالما اتفق هذا المعنى أن البعض في زمان الغيبة استغاث بالإمام، طبعا لا يخفى الآن استغاث بالإمام المعنى معلوم، ألا إلى الله تصير الأمور، المستغاث هو رب العالمين، جعل أبوابا إليه، نعم هؤلاء أبواب الله، الحبل المتصل بين الأرض والسماء، هؤلاء الحبال المتصلة العروة الوثقى. طالما اتفق أن البعض توسل بالإمام عليه السلام، وإذا بأحدهم يأتي من دون احتساب يقضي حاجتك، أنت تقول يا مولاي أشكرك أن بعثت لي فلانا هنيا لفلان، الذي شعر أم لم يشعر الإمام عليه السلام جعله وسيلة لقضاء الحاجة. أنا عندما أقول الاستغاثة بالإمام تأتي في باله هذه الصلاة، هذه أيضا ذكرى هذه الليلة، هديتنا الليلة لكم جميعا ولمن يسمع كلامي هذه الليلة، أن من أفضل صور الاستغاثة أن تستغيث بالله عز وجل بصلاة منسوبة إليه، صلاة إمامنا تعرفون هيئتها ركعتان، عندما تصل إلى قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين تكررها 100 مرة، هي صلاة الإمام، ولكن روح هذه الصلاة تقول 200 مرة إياك نعبد وإياك نستعين، ليسمع كلامي هذا الذين يظنون في حقنا ظن السوء. نحن نقول في صلاة الإمام عليه السلام ما معنى صلاة الإمام؟ يعني الإمام يصلي هذه الصلاة كصلاة جعفر. صلاة جعفر صلاة في الواقع شرعها رسول الله، ولكن باسم جعفر الذي عندما قدم من الحبشة، أنا لا أدري بأيهما أشد فرحا، بقدوم جعفر أم بفتح خيبر. صلاة الاستغاثة بالإمام، صلاة الإمام الحج عليه السلام، استغاثة من رب العالمين بإياك نعبد. أرجع وأقول بأن دعاء العهد هذه محطة من المحطات المهدوية، دعاء الندبة الآن مع قطع النظر عن المناقشة في السند ومصدر هذا الدعاء، المضامين مضامين فيها نعم التجاء إلى الله عز وجل، وهناك تركيبة فريدة لهذا الدعاء. القسم الأول من دعاء الندبة دورة عقائدية في أدلة الولاية، لو قرأت دعاء الندبة في أوله يستعرض الداعي أدلة الولاية، الروايات المختلفة، أنا مدينة العلم وعلي بابها وسد الأبواب إلا بابه ثم أودعه علمه وحكمته. قلنا دورة عقائدية في خصوص بحث الإمامة. بعد ذلك الفصل الثاني في دعاء الندبة، إذا جعلناه ثلاثة فصول، الفصل الثاني إبداء الأشواق العاطفية بنفسي أنت، يعني فديتك بنفسي يا مولاي، بنفسي أنت من مغيب هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء، إلى متى أحار فيك يا مولاي. طبعا هذه المضامين لا تخرج بالصدق إلا من فم الموالي المنتظر حقيقة، ولهذا أيضا دعاء الندبة ينبغي أن نكون حذرين لا نقرأ هذا الدعاء لقلقة. الإنسان يقرأ الدعاء وباله في أمر آخر وهو يقول أين استقرت بك النوى مثلا. والجزء الأخير أو الفصل الأخير من دعاء الندبة مناجاة مع رب العالمين، اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى وإليك أستعدي فعندك العدوى، فأغف يا غياث المستغيثين عبيدك المبتلى وأره سيده، يعني يا رب أنا ابتلائي فقد وليك. يا له من تعبير، إنسان مبتلى بمرض قاتل ولكن يقرأ دعاء الندبة يقول أنا المبتلى ابتلائي ينحل بأن تريني وجه وليك. إذن هذا أيضا دعاء بليغ من الأدعية المهدوية، المؤمن له أنس به. كذلك زيارة آل ياسين، لا لأمره تعقلون ولا من أوليائه تقبلون، حكمة بالغة فما تغني النذر، إذا أردتم التوجه إلينا، يعني قولوا هذه الزيارة سلام على آل ياسين. اتفاقا هذه الزيارة أيضا مزيج بين السلام، السلام عليك حين تقوم، السلام عليك حين تهلل، السلام عليك حين تستغفر. أيضا الإنسان يصف حالات الإمام في الصلاة مهللا مكبرا، نعم، وتسلم عليه بهذه الصيغة من التسليم. وفي الختام أيضا هناك دعاء أدعية أهل البيت، قلنا مزيج بين الزيارة والدعاء، زيارة عاشوراء ختامه دعاء علقمة دعاء بليغ، زيارة أمين الله زيارة أمير المؤمنين وبعده اللهم إن قلوب المخبتين، زيارة آل ياسين سلام على الإمام، ثم بعد ذلك تسأل الله عز وجل نور اليقين إلى آخره، أدعية بليغة. إذا قرأت هذه الزيارة البليغة تمهل في القسم الأخير، سأل الله عز وجل أن يستجيب لك الأدعية في يوم من الأيام إذا وفقنا. نتناول هذه الفقرات ومنها دعاء زمان الغيبة الذي نحن بصدده. أطلت الكلام قليلا في هذه المقدمة لنجعل هذا الدعاء في هذه السلة المهدوية. طبعا لا يخفى أيضا أن نقول أن أذكر نفسي وإخواني بدعاء الإمام في يوم الجمعة. يوم الجمعة إياك وإياك أن تنسى الدعاء له. من واظب على الدعاء له ألا تحتمل أن الإمام يدعو لك. وبالمناسبة هذا المعنى كلامنا في الدعاء يوم الجمعة، وهذا الدعاء يقرأ يوم الجمعة. الغريب البعض يعيش هذا المعنى، ساعة العصر من يوم الجمعة من أثقل الساعات على الإنسان، طبعا على الإنسان الملتفت. الآن مزيج من الاكتئاب، من الضيق، من الترقب، لا أدري. عصر الجمعة يختلف عن عصر الخميس وعن عصر السبت. قلب الموالي يعيش شيئا من الضيق والاكتئاب عندما يؤذن المؤذن لصلاة المغرب، تقريبا تختلف الأجواء. ما الذي جرى لا أدري. الآن البعض يوجه هذه الظاهرة، وقد أنت تعيش هذا المعنى، أعني القلوب المؤمنة ولو بدرجة من الدرجات، تشهد على ما أقول. البعض يقول يوم الجمعة كان يوم الفرج، كان يوم الفرج وهو المتوقع فيه ظهورك. تصور إنسان أم تذهب للمطار لاستقبال ولدها، تتفاجأ أن الرحلة ألغيت من بلد المنشأ، ترجع للمنزل وهي حزينة خائبة، تقول كنت أترقب ولدي وما جاء ولدي. طبعا هذا معنى شاعري أطبقه على يوم الجمعة المؤمن، هكذا حالته. الآن بعد هذه المقدمة أيضا أقول أنتقل إلى فقرة جديدة من فقرات هذا الدعاء الشريف، دعاء زمان الغيبة. اللهم فكما هديتني لولاية من فرضت علي طاعته من ولاة أمرك، من ولاية ولاة أمرك بعد رسولك. أولا إخواني علينا أن نعلم أن الهداية فيها حركتان، حركة من العبد وشرح صدر من الرب. الكثيرون قرأوا الكتب، كتب الإمامة. الآن لا أدري النسبة المئوية كم من الذين قرأوا هذه الكتب، المراجعات وعبقاء وغيره من الكتب في هذا المجال. نعم عبقات الأنوار، النص والاجتهاد، علماؤنا الأبرار الغدير، علماؤنا الأبرار أطنبوا في هذا المجال. طبعا ما أعطوا الولاية حقها ولكن كتبوا كثيرا. نعم البعض يقرأ ولكن قلبه لا ينشرح لهذه المعاني. أحد الشخصيات في هذا المجال اتفاقا، نعم كتعبير غريب، هذه الشخصية تقول يا فلان ادعو الله عز وجل أن يشرح صدري، يعني نظريا كلامك صحيح ولكن ماذا أصنع بقلبي؟ يبدو هناك حاجز، هناك حجاب يمنعني من التأثر. اتفاقا هذه الشخصية أوصتني أن أذهب لزيارة الرضا عليه السلام لأدعو، ورغم أن هذه الشخصية ليست على منهج أهل البيت. أقول هناك شرح صدر رب العالمين يشرح الصدر، فالقضية فيها هداية، فيها تقوية الفؤاد، فيها تثبيت. ولهذا المهتدون الموالون على طبقات، قسم يعتقد بولاية أمير المؤمنين بلا فاصل، هذا معنى التولي، المتولي هو الذي يعتقد بولاية الإمام بلا فاصل. الآن الذي يعتقد بالأئمة من بعده هم الاثنى عشرية. المهم أقول بأن المؤمن يطلب من الله عز وجل هذه الهداية دائما. قد تقول أنا مهتدي والحمد لله، زرت المشاهد كلها، أقيم عزاءهم، أفرح لفرحهم، أحزن لحزنهم، ماذا تريد بعد هذه الهداية؟ إياك وإياك أن تقف عند هذا الحد. ولاية أهل البيت عليهم السلام لها درجات ومراحل. هذه الليلة ببركة المجلس وببركة هذا المنبر أيضا، يعلم الله لست في مقام المنة، هذه المعاني أيضا رب العالمين يسوق رزقه على لسان هذا العبد الفقير، وإلا هذا رزقكم أنتم. هناك تعبير عند بعضهم أعجبني، هذا التعبير تعبير كما يقال مخترع أو مستحدث، لا بأس المؤمن يبتكر. أحدهم يقول هكذا كلام طيب، أحد كبار العلماء في هذا الطريق، يقول: سل رب العالمين أن يهبك محرمية أهل البيت، تصبح محرما عليهم. هناك محرمية في عالم الأنساب، السادة الكرام كثرهم الله، هؤلاء محارم الزهراء الذين تزوجوا من العلويات، أيضا هؤلاء أصهار الزهراء. هنيئا أيضا لمن اكتسب هذه الشرافة لاحقا، صار محرما على أهل البيت. نعم، يأتي يوم القيامة لا نستبعد أصهار الزهراء عليه السلام، أعني أصهار السادة في زماننا هذا وفي كل زمان، من الممكن يؤذن لهم بالدخول على الزهراء عليه السلام كما يؤذن لأولادها المباشرين. على كل، هذه محرم، هذه مرتبة من مراتب المحرمية. ولكن الآن أنا أتكلم بحذر، أقول لا أستبعد أن المحرمية المعنوية إما تساوي أو أعلى من المحرمية النسبية. كم من أولاد رسول الله معروفون بالصفات السيئة، ولهذا البعض منا عندما يرى بعض الشواذ من الناس من الفسق الكبار وهم يدعون الانتساب إلى رسول الله، تقول أنا أشك في نسبه. من الممكن أحد أجداده زيف الشجرة وصار من أولاد رسول الله، هذا شكله لا يتناسب مع ذرية النبي. نعم، ولا نحن لا نستبعد، أنتم تعرفون الانتساب إلى رسول الله فيه مزايا، البعض يكذب في هذا المجال من باب كسب المزية. أرجع وأقول المحرمية النسبية نحن نعم لا نصل إليها، وخاصة المحرمية بمعنى النسب للمصاهرة. هناك محرمية النسب، محرمية المصاهرة، وأما المحرمية الثالثة المحرمية في عالم المعنى، لا النسب ولا المصاهرة، بمعنى أن يكون الإنسان أن يعيش الإنسان في قلبه حالة من حالات الأنس والارتباط الشديد بهم صلوات الله عليهم. أولا، لو قامت الدنيا وقعدت جاءوا له بأدلة على خلاف ما هو عليه. زماننا هذا زمان التشكيك، الفضائيات، المواقع، الإعلام يشككون في هذه الأمور، يقول أنا لا أمتلك الجواب، ولكن له جواب. لو إنسان أقام دليلا سوفسطائيا باطلا على عدم وجود الشمس، تقول الشمس موجودة، قم بخمسين برهان. بعض الفضائيات المنحرفة هذه الأيام، بعض الفضائيات تبث شبهات حول القرآن الكريم، تقول هذه الآية مناقضة لهذه الآية، هذه الآية لا تطابق العلم الحديث. لست في مقام بيان كلام هؤلاء، وبالفعل هذا الكلام يغري البعض، أو قل يغوي البعض، يخرج من بين الصلب والترائب. ما معنى هذه الآية؟ الترائب عظام الصدر، ما علاقة الجنين بعظام الصدر مثلا؟
طبعا هذا له جواب. المهم المسلم، لا أقول المؤمن، المسلم اعتقاده بالقرآن أنه وحي منزل ليأتي 50 ملحد ويقيم الأدلة على أن القرآن فيها شبهات. وسمعت البعض نعم ألف كتابا مفصلا في إثبات هذه الأمور في القرآن الكريم، ولكن هناك كتاب لا بأس به، كتاب قيم نعم أصدره الأزهر في رد هذه الشبهات، لأن هذا حمل على الإسلام والمسلمين. إذن من بركات الهداية الباطنية هذه المحرمية المعنوية ارتياح القلب إلى مسلكهم إلى منهجهم. نعم لو ورد عليه 50 شبهة لا يحركه من مقامه. يقول هل هناك شك في أمير المؤمنين؟ أعلم الناس، أشجع الناس، أقضاكم علي، الذي كان هو السباق الأول في مغازي رسول الله. أنت لو عندك بنت مميزة، بنت واحدة، هذه البنت ثمرة وجودك، ألا تبحث عن أفضل الأشخاص حولك؟ النبي زوج ابنته الزهراء عليها السلام، طبعا بأمر السماء زوجها خير الخلق، خير النساء زوجت بخير الخلق بعد النبي صلى الله عليه وآله، زوج النور من النور. هذه الأدلة كلها لا تكفي. الآن هب أن النبي لم يجمع الإمام في الغدير، لم يجمع الناس في الغدير، ولم يرفع يد علي عاليا. القرائن المقدمات حكم المنطق يدل على أن عليا لا يقاس به غيره. ولهذا بعض المنصفين من المحللين من المؤرخين من غير المسلمين، هؤلاء طبق منهم يسمون بعشاق علي. الآن لا أدري أقول رحم الله أو لا، المهم عامله الله بما ينبغي. هذا الذي كان نصرانيا المسمى ببولس السلامة جلجل الحق في المسيحي حتى عد من فرط حبه علويا. هذا الحب من أين جاء؟ رب العالمين نعم وزع هذا الحب في قلوب الخلق. الشاهد في كلمة، يعني هذا المسيحي وأضرابه، الآن صاحب الموسوعة الكبرى جورج رداق وغيرهم، أقول وزن علي في الإسلام، وزن علي في الدين، هذا وزن لا يضاهيه وزن. كلامنا في الهداية في المحرمية دعنا عن التفصيل. أقول المؤمن يصل لهذه الدرجة، نعم علي عليه السلام في سماء الفضيلة كالشمس في رابعة النهار، نعم أعداؤه ملخ أخفوا فضائله حسدا، وأحباؤه أخفوا فضائله خوفا، كما يقول قائلهم فانتشر من بين الذين والذين ما ملأ الخافقين. صلوا على محمد وآل محمد. إذن ولملم الحديث حتى ننتقل إلى فقرة أخرى في ليلة قادمة بإذن الله. من بركات هذه الهداية التي تفاض، اللهم فكما هديتني، هذا اليقين، ثم بعد ذلك تحمل كلماتهم. كلام حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا ملك مقرب أو عبد امتحن الله قلبه بهذه المضامين. جدهم المصطفى فدته نفوسنا يقول لي مع الله حالات لا يحتملها ملك مقرب ولا نبي مرسل. النبي له مع الله حالات، أمير المؤمنين له كلمات، وأولاده الطيبون الطاهرون لهم كلمات، ولهذا البعض منا ينشرح صدره لكلماتهم يتلقاها من دون معاناة، والبعض يشكك في أقل كلمة، أقل كرامة، أقل فضيلة، هكذا يشكك في ذلك. وحساب الخلق إليكم، حساب الخلق إليكم، ما المشكلة في ذلك؟ رب العالمين يجعل موازين، يجعل مقاييس. لو قال للإمام حكم هذه المقاييس في أهل المحشر، من انطبقت عليه الموازين ليذهب إلى الجنة وإلا للنار، علي قسيم الجنة والنار، يعني على مزاجه، على هواه، بلا ضوابط، ما المانع؟ قل علي قسيم الجنة والنار وأنت مرتاح تماما. رب العالمين هو القسيم ولكن يجريها على يد وليه، رب العالمين هو الرزاق ذو القوة المتين يجري الأرزاق على يد ميكائيل، رب العالمين هو قابض الأرواح يتوفاكم ملك الموت، رب العالمين هو الباعث ولكن من خلال صور إسرافيل، ما المانع؟ لا تخف وقل هذه المضامين وأنت مرتاح لها. المحرم المعنوي لا يجد معاناة في قبول هذه الكلمات المباركة، بل هنالك المزيد في هذا الباب نذكره إن شاء الله لاحقا. هنيئا لمن انشرح صدره لكلماتهم ومقاماتهم وتلقي فضائلهم. اللهم عرفتنا في الدنيا منزلتهم فعرفنا فاجعلنا في الآخرة في درجتهم وفي منازلهم، إنك على كل شيء قدير. من آثار هذه المحرمية إخواني أن يعيش الإنسان حرقة مصائبهم. رحم الله أحد علمائنا الكبار وفي بالي أنه المرزا الشيرازي الكبير، المجدد الشيرازي الكبير، نعم هؤلاء حالتهم مع أهل البيت حالة أخرى. مقدمة للتوسل أقول، صعد الخطيب المنبر وأخذ يذكر مصائب أهل البيت عليهم السلام، وصل إلى فقرة، هذه الفقرة لا أقولها الآن، الجو لا يناسب، يحتاج إلى إعداد. عندما وصل لهذه الفقرة، الآن لا أدري قالها بصوت عادي أو صاح، قال للخطيب كفاك، انتهى الأمر، ولعله قال انزل من المنبر مثلا أو توقف. هذه المصيبة لا تتحمل، كيف تذكر هذه المصيبة؟ نعم أولياء الله هكذا إذا وصلوا إلى ذكر أهل البيت عليهم السلام لا يتحملون. وتعلم لا بأس، هذه الليالي بناؤنا على الاختصار، ولكن هذا القليل إن شاء الله يهيج البعض. وتعلم رأيت أحد الموالين في كربلاء في هذه السفرات الأخيرة، قلنا في مكان في مضيف الحسين عليه السلام، قلنا يا فلان كل معنا، قال أنا لا أكل، لا أريد أن أشبع في هذا البلد، أنا لا أشرب الماء في كربلاء، كلما شربت الماء، يعني معنى كلامه أتذكر عطش الحسين. أصلا البعض حتى لو شرب الماء في كربلاء في حرم سيد الشهداء هناك برادات ماء، يقول كيف أشرب الماء في محضر الحسين وهم قضوا عطاشا. صلوات الله على إمامنا زين العابدين، عندما كان يذبح أمامه ذبيحة يقول هل سقيتموهما؟ عندما يقولون بلى تثار أحزان إمامه، لا يذبح الكبش حتى يروى من ظمأ، يعني ولكن الحسين قتلوه عطشانا. عندما كان يؤتى له بالماء كان يبكي إلى درجة هكذا نحتمل دموع عينه تختلط بالماء فيشرب. أنت أيضا تأسب الإمام زين العابدين: شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني. هنيئا لكم من رق قلبه في مصيبة أهل البيت، هذا القلب لا يموت يوم تموت فيه القلوب. شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني، أو سمعتم بغريب أو شهيدا فاندبوني. ماذا جرى يا أبا عبد الله وأنا الصبط الذي من غير جرم قتلوني، وبجرد الخيل بعد القتل عمدا سحقوني. يا لها من عبارة، انتهت المصيبة لا ليتكم في يوم عاشورا جميعا تنظروني كيف استسقي لطفلي فأبوا أن يرحموني. ماذا صنعوا معه؟ وسقوه سهم بغيا عوض الماء المعين. يقولون عندما ذبح الطفل على صدر أبي أخرج يديه من القماط واعتنق أباه الحسين، يعني أبا يا أبا ما سقوني وإنما ذبحوني من الوريد إلى الوريد ومنعطف أهوى لتقبيل طفله، فقبل منه السهم من قبل من حرام. لقد ولد في ساعة هو والردى. من أراد أن يكمل أن يكن يكمل دمعته فليستمع لما أقول. أذل هذا الرضيع ذبح على صدر الحسين، ولكن بالله عليكم أين دفن هذا الرضيع؟ هل في قبور الشهداء أم دفن مستقلا؟ ولكن أنا الذي أرجحه أنه دفن على صدر أبي الحسين، يعني قتل فعلى صدره دفن على صدره. يوم القيامة يخرج من قبره ويقول: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. لا أضحك الله سل الدهر إن ضحكت، وآل أحمد مظلومون قد قهروا. استحضر حوائجك للدنيا والآخرة، هذا التوسل بالرضيع مجرب لقضاء الحوائج. عندما تقول: إلهي بدم المظلوم، البعض يقول هذا المظلوم في هذه الفقرة لا يراد به شهداء كربلاء، كلهم مظلومون، ولكن على رأس المظلومين الذي قام قاتل وقتل ذلك الرضيع الضامي. إلهي بدم المظلوم، بدم المظلوم، بدم المظلوم. إلهي عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خيار أنصاره وعوانه. اللهم اشف مرضانا، سلم مسافرينا، اصلح ما فسد من امر ديننا ودنيانا. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، واقض عنا الدين، واغننا من الفقر يا وصي الحسن. والخلف الحجي القائب المنتظر المهدي ابن رسول الله. يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله كعادتنا في كل ليلة ندعو لفرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.